الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد كثر السؤال من إخواننا عن مسألتين تتعلقان بشهر رمضان وتحديدا بالقيام. المسألة الأولى ختم القرآن في صلاة القيام، والمسألة الثانية الجماعة الثانية في القيام التي يقال لها صلاة التهجد. فأما المسألة الأولى فصورتها أن يتعمد الإمام قراءة جزء في الليلة حتى يختم القرآن في صلاة القيام. والصحيح في هذه المسألة، وهو ما عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف، أنه لا بأس بذلك، وأن هذا أمر جائز وصحيح لا محظور فيه ولا مخالفة إن شاء الله تعالى. والدليل على ذلك أن مقدار القراءة في القيام مفتوح، ليس فيه نص معين يقيده أو يحدده، فلا بأس أن يقرأ القارئ في صلاة الليل ما شاء، سواء حدد أو لم يحدد. ولو أن مسلما واظب مثلا في قيام الليل عموما، لو أنه يصلي الليل في أي ليلة من الليالي، لو أنه واظب على قراءة قدر معين من الآيات، لو أنه واظب على قراءة 10 آيات مثلا، فلا أعلم عالما يمنع من ذلك، لأن الأصل في المسألة الإباحة وليس فيها حد ملزم يرجع إليه. وبالنسبة لفعل السلف رحمهم الله تعالى، فقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حدد مقدار القراءة في القيام، كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسنادين صحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أسرع القراء قراءة أن يقرأ 30 آية، وأمر الوسط أن يقرأ 25 آية، وأمر البطيء أن يقرأ 20 آية. فهذا يدل على أن أصل التحديد ثابت ومعروف عن السلف، فلا فرق إذن بين التحديد ب30 آية أو 40 آية أو 100 آية أو جزء كامل أو ما فوقه أو ما دونه، لا فرق بين شيء من ذلك طالما أن أصل التحديد قد ثبت عن السلف رحمهم الله تعالى، وخصوصا عن هذا الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أنه هو الذي أحيا سنة الجماعة في القيام، فلا شك أن صنيعه هذا يعد حجة يجب الأخذ بها، لأن هذا الأمر كان بمحضر من الصحابة وفي إحياء هذه السنة النبوية، ولم ينكر ذلك أحد. فتبين إذن صحة هذا القول، وهو المعروف من قول أكثر أهل العلم، وهو المنصوص عليه في كتب الفقه وفي غيرها، يستحب العلماء ختم القرآن ولو مرة واحدة في قيام رمضان. وهذا كما هو واضح خلاف دعاء الختم المعروف، فإن الصواب فيه أنه بدعة، كما عليه غير واحد من العلماء سلفا وخلفا. ومعلوم أنه لم يثبت في ذلك شيء عن السلف إلا ما جاء من فعل أنس رضي الله تعالى عنه، وكان في غير الصلاة، في غير القيام وفي غير الصلاة، كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، فهذا في غير الصلاة. فنعود إلى مسألتنا، فختم القرآن في القيام أمر جائز عند عامة أهل العلم، لا أعلم أحدا من العلماء أنكره. وأما ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك غيره من العلماء والأئمة أيضا، إن ختم القرآن ليس بسنة في القيام، فينبغي أن يعرف هنا أمر مهم، وهو أن قول العلماء في أمر معين إنه ليس من السنة لا يعني أنه بدعة في كل الأحوال، بل يكون لهم في ذلك مرادات تعرف بالسياق، وتعرف أيضا من خلال نظر العلماء وعملهم في المسألة المعينة. ففي مثل مسألتنا هذه إذا رجعت إلى السياق بحسب ما أذكر، فإنه في المدونة التي جمعها عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى ورواها عنه الإمام سحنون بن سعيد رحمه الله تعالى، المدونة المعروفة، إذا رجعت إلى السياق فإنك تجد بيان المراد، فإن الإمام مالكا أو غيره على حسب ما أذكر يراجع السياق في ذلك، قال: ليس ختم القرآن بسنة في القيام، ولو أنه قام بسورة واحدة لأجزأهم ذلك، ولو أن الإمام قام بسورة واحدة لأجزأهم ذلك. فتبين المراد إذن، وأن المراد بالسنة هنا الأمر الحتم اللازم. والعلماء قد يطلقون لفظ السنة ويريدون به ذلك، إذا قالوا في أمر معين إنه سنة يعني فيه أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حتم لازم يجب الأخذ به. فالمراد إذن بقول الإمام مالك أو غيره من الأئمة على حسب السياق الموجود، المراد بقولهم ليس بسنة أي ليس بحتم واجب، وليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، بحيث يكون من السنة الملزمة الثابتة التي يجب التقيد بها، لئلا يفهم الناس مثلا أن ختم القرآن أمر لازم في صلاة القيام، وأن تاركه يعد تاركا للسنة الثابتة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المراد هو الموجود في السياق، لأنه قال: لو أن الإمام قام بسورة لا أجزأه، أي لصار ذلك مجزئا كافيا. فتبين إذن أن المراد بقولهم ليس بسنة أي ليس بحتم لازم، ليس المراد بقولهم هذا أنه بدعة. كما أنه يقال أيضا في صيام العشر من ذي الحجة، في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة أو التسع الأوائل من ذي الحجة، كما أنه يقال في هذا أيضا ليس بسنة أي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وحديث عائشة في ذلك معروف في صحيح مسلم. ليس المراد أن صيام التسع بدعة، ولكن المراد أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، فيصير كالسنة العملية الراتبة التي يتقيد بها لذاتها، كما أننا مثلا نتقيد في قراءة في صلاة الفريضة في صلاة الصبح من يوم الجمعة من فجر الجمعة، كما أننا نتقيد في ذلك بسورة السجدة وسورة الإنسان، ونقول هذا سنة نتقيد بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلى آخره. فقول العلماء ليس بسنة أو ليس من السنة قد يطلق ويراد أن هذا الأمر بدعة، وقد يطلق ويراد أنه بخلاف ذلك، والتحديد يرجع فيه إلى السياق الذي يبين مراد العالم، ويرجع أيضا إلى نظر العلماء وفهمهم وعملهم في هذه المسألة. ففي حدود علمي أن نظر العلماء وعملهم في مسألة ختم القرآن في رمضان لا يقتضي إطلاقا أن الختم بدعة، ولم يصرح بذلك أحد من العلماء فيما أعلم، ولو أنه وجد التصريح بذلك عن أحد من العلماء عن واحد أو اثنين فلابد أن ينظر أيضا ويعتبر في عمل بقية العلماء وفي نصوصهم الكثيرة على استحباب ختم القرآن ولو مرة واحدة في رمضان. وما أحسن فتوى العلامة الفقيه الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عندما سئل عن هذه المسألة، فقال: أما الختم فلا أعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يستحبون الختم في قيام رمضان. هذا معنى فتواه رحمه الله تعالى، وهي مشهورة تراجع في على شبكة المعلومات، هي فتوى معروفة ومشهورة يرجع إليها. فبين رحمه الله تعالى أن هذا الأمر لا نعلمه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي شرحته وفصلته، ولكن ليس معنى هذا أنه بدعة، بل العلماء يستحبون هذا وليس فيه حرج ولا مخالفة إن شاء الله تعالى. فخلاصة القول إذن في هذه المسألة أن الختم في القيام عمل جائز، نقول ليس بسنة على معنى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، وليس من قبيل السنة العملية الثابتة التي يتقيد بها أو يلتزم بها، ولكن هو أمر جائز من شاء فعله، لا تبديع فيه ولا مخالفة ولا إنكار إن شاء الله تعالى. وننصح إخواننا أيضا أنهم لا يواظبون على قراءة الجزء تحقيقا لهذه الحكمة التي ذكرتها، حتى لا يفهم الناس أن قراءة الجزء من السنن الثابتة في القيام أو أنه أمر واجب من تركه فهو آثم، ينبغي ترك هذا أحيانا حتى يعرف الناس أنه من الأمور الجائزة التي يجوز تركها. وأما أن يقال هو بدعة وينكر ويثرب على من فعله فهذا كلام ليس بصحيح، وهذا عمل ليس بصحيح. وأما المسألة الثانية التي هي مسألة الجماعة الثانية في القيام التي يقال لها عند العوام صلاة التهجد، فهذه مسألة مشهورة اختلف فيها العلماء من السلف والخلف، والخلاف موجود ومبسوط في كتب الفقه وفي غيرها. والذي أعمل به في هذه المسألة والله تعالى أعلم الترك، الأولى ترك هذه الصورة، وإلا فالعلماء لهم فيها تفصيل هذا أبينه حتى يعرف أيضا. فالصورة إن كانت أن الجماعة الثانية تنعقد بعد الوتر في الجماعة الأولى، بمعنى أن يصلي الإمام الجماعة الأولى بالناس ثم يوتر، ثم ينصرف الناس إلى بيوتهم، ثم يعود مرة أخرى عند منتصف الليل أو في آخره فيصلوا جماعة ثانية. فهذه الصورة هي التي تكون الكراهة فيها أشد، لأنها وقعت من بعد وتر، ولأنها وقعت من بعد جماعة مستقلة قد استقلت وقامت بنفسها وانتهى الناس عند ذلك، ثم انصرف الناس إلى البيوت ثم عادوا مرة أخرى، فالكراهة في هذه الصورة أشد. وأما إن كانت الصورة أن الجماعة واحدة ولكن يحدث فاصل بين ركعات القيام، بمعنى أن يقوم الإمام بالناس في الجماعة الأولى ثم لا يوتر، وخصوصا إذا كانت هذه الجماعة من أهل المسجد، يعني إذا كان هناك نفر يبيتون في المسجد مثلا أو يعتكفون إذا كان هذا في العشر الأواخر، ثم يقسمون صلاة الليل بين أول الليل وآخره، يصلون أولا مثلا 8 ركعات أو ما قدر لهم من الصلاة، ثم لا يوترون، يفصلون بزمن سواء كان الزمن طويلا أو قصيرا، ثم يعودون بعد ذلك في منتصف الليل أو في آخره فيكملوا ما بقي من صلاتهم ثم يوترون في نهاية الأمر. ففي هذه الصورة نرجو أن يكون الأمر واسعا إن شاء الله تعالى، ونرجو ألا يكون حرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا التفصيل هو الذي ذكره غير واحد من الأئمة كالإمام إسحاق رحمه الله تعالى، إسحاق ابن راهوية، وأظن أن هذا التفصيل هو المعتمد أيضا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ففي هذه الصورة الثانية الأمر واسع إن شاء الله تعالى، والكراهة فيه أخف، أو نقول هو جائز إن شاء الله تعالى ولا بأس به. والأولى الذي أعمل به الترك على كل حال، سواء كان هذا في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية، الذي أراه والله تعالى أعلم أن يترك هذا الأمر، لكن في الصورة الثانية الأمر قريب إن شاء الله تعالى ولا حرج في ذلك. وننبه أيضا كما نبهنا في المسألة الأولى على أن هذه المسألة ليست من مسائل التبديع والإنكار، فمن كان يقوم جماعة ثانية في المساجد على الصورة المعهودة عند الناس فإنه لا ينكر عليه إن شاء الله تعالى، لأن الخلاف واقع بين العلماء، ولأن الخلاف سائغ، لا أعلم أحدا من العلماء أنكر في مثل هذا أو شدد النكير في مثل هذا. وإن كان قد ورد عن بعض السلف أنهم قالوا في هذه الصورة هي بدعة، لكن كما هو معلوم لدى العلماء ليس كل ما ورد فيه تبديع من بعض العلماء يكون الأمر فيه كذلك، بل يرجع فيه إلى الأدلة والقواعد العامة وعلى حسب فهم العلماء وعملهم. وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، وهو من الضوابط المهمة لطالب العلم حتى يستقيم وحتى يكون فهمه صحيحا لأمثال هذه المسائل. لا بد أن ينظر كيف تلقى العلماء هذه المسألة، هل تلقوها بالقبول؟ هل الخلاف الذي وقع في المسألة المعينة تلقاه العلماء بالقبول؟ وهل هو خلاف مستقر يحكيه العلماء ولا يرون به بأسا، بمعنى أنهم لا ينكرون فيه على المخالف؟ أم أن هذا الخلاف قال العلماء فيه إنه خلاف غير سائغ، قد اتضح فيه الدليل، اتضحت فيه السنة مثلا أو الحجة الواضحة، وكان خلافه من قبيل زلات العلماء التي يحذر منها ولا يجوز الاقتداء فيها، لابد أن ينظر في مثل هذا بارك الله فيكم، وليس كل ما قال فيه العالم أو العالمان إنه بدعة كان الأمر فيه كذلك، وكان يشدد فيه الخلاف على المسلمين، يشدد النكير فيه على المسلمين أو على من رأى رأيا آخر أو قال بقول آخر، كل هذه أمور لابد أن تعرف. فهذا هو ما أردت إيضاحه في هذا المقام نظرا للأسئلة التي كثرت عن هاتين المسألتين، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يوفقنا للسداد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.